بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فيطيب لإخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا لكم تعليق فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله على مقدمة كتاب المجموع شرح المهذب للإمام النووي رحمه الله، والمهذب لأبي إسحاق الشيرازي رحمه الله في فقه الشافعية. وكنا ذكرنا ترجمة لأبي زكريا النووي رحمة الله عليه في تقديم شرح رياض الصالحين للشيخ محمد حفظه الله، يمكن أن يرجع إليها. وقد بدأ الشيخ حفظه الله في التعليق على هذه المقدمة في 21 من شهر محرم من العام 17 بعد 400,000 من الهجرة، وجاء التعليق في 12 شريطا، وهذا أيها الإخوة هو الشريط الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين. إننا نعلم كلنا أن المقصود من العلم هو العمل، فالعلم وسيلة والعمل ثمرة، وإذا لم ينتفع الإنسان بعلمه فالجاهل خير منه. وكثير من المسائل العلمية يفهمها كثير من الطلبة لكنهم لا ينفذونها، سواء كانت في العبادات أو في المعاملات مع الخلق، وهذا لا شك أنه نقص، نقص وسبب أيضا للنقص، أي لنقص العلم. فإن الإنسان إذا عمل بعلمه انتفع وازداد علمه، ومن عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. هناك آداب كثيرة لنفهمها بدون أن نقرأ، ومع ذلك نجد كثيرا من الطلبة قد أخل بها. والسبب في ذلك أن الإنسان لا يراعي ما علمه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال العلماء، كأنما يقرأ للنظر فقط لا للتطبيق. وهذه علة تفقد الإنسان طلب العلم وثمرة العلم. لكن لو أنه كلما ظفر بحكم مسألة من العبادات أو الأخلاق أو المعاملات فرح بها وطبقها فعلا لحصل خيرا كثيرا. لذلك نحثكم جميعا على أن تحرصوا على التزام الأداب فيما تقرؤونه في هذه المقدمة وغيرها حتى تنتفعوا بالعلم. أما أن الإنسان يعلم وأن العلماء قالوا هذا حرام وهذا حلال وهذا واجب ويفهم هذا جيدا ولكن لا يطبق، فهذا لا خير في علمه، لا بد أن تطبق وإلا فاعلم أنك محروم. الفقير الذي لا يتصدق يعذر، لكن الغني الذي لا يتصدق لا يعذر، يأثم. الجاهل الذي لا يعلم يعذر، العالم الذي يعلم لا يعذر. لا بد أن تطبق ما علمته من كتاب الله وسنة رسوله في العبادات والأخلاق والمعاملات، وإلا فلا قيمة للعلم إطلاقا. العلم النظري الذي يعرفه الإنسان نظرا يشترك فيه الكافر والمؤمن، حتى الكفار عندهم من العلم الشيء الكثير، يعرفون كثير من الأحكام الشرعية، كثير من الأحكام اللغوية، ومع ذلك لم ينتفع. فالذي لا ينتفع بعلمه هو الجاهل خير منه. لكن نرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون في قراءتنا لهذه المقدمة خير كثير وأن ننتفع بها إن شاء الله. فلنبدأ قراءة وتعليق، بسم الله. لا قراءة وشرح، لأن القراءة والشرح تطول بنا الزمن. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فقد قال شيخنا حفظه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه آداب للعالم والمتعلم والمفتي والمستفتي مما كتبه النووي رحمه الله في مقدمة شرح المهذب. فصل.
قال فصل
في الإخلاص والصدق وإحضار النية في جميع الأعمال البارزة والخفية. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا. وقال تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وروينا عن أمير
المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الإخلاص هو الأساس الذي تنبني عليه جميع الأعمال. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله. قد يتبادر إلى ذهن الإنسان أن يكون سياق الكلام هكذا: وما أمروا إلا بأن يعبدوا الله، ولكن جاءت اللام بدل الباء، وعلىها فيكون هذا تعليلا لشيء محذوف، أي ما أمروا بما أمروا به إلا ليعبدوا الله. فاللام هنا ليست بمعنى الباء كما يتوهمه بعض الناس، ولكن اللام للتعليل، والمأمور به محذوف معلوم من السياق، أي ما أمروا بما أمروا به إلا لتحقيق العبادة والإخلاص لله تعالى فيها، إلا ليعبد الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا. وليت المؤلف رحمه الله أتمها فقال مخلصا إيش؟ له الدين. ألا لله الدين الخالص، كل هذا تابع. فاعبد الله مخلصا له الدين، والدين والعبادة هي الدين، والدين هو العبادة. ألا لله الدين الخالص، وما ليس بخالص فليس لله ولا يقبله الله عز وجل، كما جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى قال في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. إذن اعمل مخلصا لله، اعمل مؤمنا بأن الدين الخالص لله وحده. ألا لله الدين الخالص، قدم الخبر لإفادة الحصر. وقال تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. اللهم لك الحمد. يعني من شرع في الأعمال الصالحة يريدها ولكنه لم يدركها أدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وهذه بشرى، بشرى لطالب العلم الذي بدأ بالعلم من أجل أن ينال العلم فينتفع وينفع عباد الله. لو أدركه الموت فإن أجره الذي أراده قد وقع على الله عز وجل، وهذا ضمان من ربنا سبحانه وتعالى أن يثيبه ثواب البالغ لغايته. ولهذا جاء في الحديث أن من خرج من بيته يريد الجماعة فوجدهم قد صلوا فإنه يكتب له أجر الجماعة، لأنه خرج من بيته يريد ذلك لكن لم يدرك. وهذا إذا كان لعذر، أما إذا كان لغير عذر فهو المفرط. نعم.
وروينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حديث صحيح متفق على صحته، مجمع على عظم موقعه وجلالته، وهو إحدى قواعد الإيمان وأول دعائمه وآكد الأركان.
هذا الحديث كما تعلمون هو ميزان الأعمال الباطلة، وحديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ميزان الأعمال الظاهرة. وبهذين الحديثين الكريمين الشريفين تتم أركان الأعمال، لأن أركان الأعمال هي الإخلاص والثاني المتابعة. أيهما الأقدم؟
الإخلاص.
الإخلاص. ولهذا قال إنه أول دعائم الإيمان وآكد أركانه، فيخلص أولا ثم يعمل ثانيا. أما ذكر الهجرة فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكرها على سبيل التمثيل، وإلا فجميع الأعمال على هذا، من كان عمله لله ورسوله فعمله لله ورسوله وقد نال مقصوده، ومن كان عمله للدنيا فقد خسر. وإنما لم يصرح النبي صلى الله عليه وسلم بمراده حيث قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، إشارة إلى أن هذا قصد دنيء حقير لا يستحق أن ينوه عنه، لكن من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهو غرض نبيل شريف، ولهذا أعاده النبي عليه الصلاة والسلام قال فهجرته إلى الله ورسوله. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، الآن قلت من كان عمله لله ورسوله،
لا هذا أسف لسان، نعم، لكن الهجرة إلى الله ورسوله صح. نعم نعم يا سليم. نعم لا روينا عن أمير المؤمنين لكن بالسند، بالسند والسند طويل.
قال الشاعر قال الش
نعم لا روينا وتراجع تراجع رواهم من رواهم. نعم عندك كيف هذا وش النسخة؟
يقول حكى الأستاذ آصف ابن علي أصغر فيفي عن الأستاذ أحمد محمد شاكر رحمه الله أن القراءة الصحيحة هي روينا على وزن فعل المبنية للمجهول بتشديد العين والفعل، روى المتعدي لمفعولين بتشديد الواو، روي المتعدي لمفعولين بتشديد الواو، فتقول روي زيد بكرا أو روى زيد بكرا الحديث. أي نعم
والله هي صالح، لكن اللي على أسنتنا روي يعني بالسند المعروف، واللي معلوم أنه نوي ما تلقى من عمر. نعم.
قال الشافعي رحمه الله يدخل هذا الحديث في 70 بابا من الفقه، وقال أيضا هو ثلث العلم، وكذا قاله أيضا غيره، وهو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، وقد اختلف في عدها، فقيل 3 وقيل 4 وقيل 2 وقيل حديث، وقد جمعتها كلها في جزء 40 فبلغت 40 حديثا لا يستغني متدين عن معرفتها، لأنها كلها صحيحة جامعة قواعد الإسلام، جامعة قواعد الإسلام في الأصول والفروع والزهد والآداب ومكارم الأخلاق وغير ذلك.
قول الشافعي رحمه الله إن هذا الحديث يدخل في 70 بابا من الفقه، إن كان للفقه أبواب أكثر من ذلك فإنه يدخل فيها، هو يدخل في كل الأعمال حتى إن العادات يدخل فيها، قد يأكل الإنسان ويشرب ويلبس وينام ويتمتع بأهله بنية خالصة فيدخل في هذا الحديث، فالواقع أنه داخل في جميع الأعمال. نعم.
وإنما بدأت بهذا الحديث تأسياً بأئمتنا ومتقدمي أسلافنا من العلماء رضي الله عنهم، وقد ابتدأ به إمام أهل الحديث بلا مدافعة أبو عبد الله البخاري صحيحة، وقد بدأ به إمام أهل الحديث بلا مدافعة وقد ابتدأ به إمام أهل الحديث بلا مدافعة أبو عبد الله البخاري صحيحة، ونقل جماعة أن السلف كانوا يستحبون افتتاح الكتب بهذا الحديث تنبيهاً للطالب على تصحيح النية وإرادته وجه الله تعالى بجميع أعماله البارزة والخفية. وروينا عن الإمام أبي سعيد عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله أنه قال لو صنفت كتابا بدأت في أول كل باب منه بهذا الحديث. وروينا عنه أيضا أنه قال من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بهذا الحديث. وقال الإمام أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي.
لا حمد, لا الخطابي معروف.
حمد شيخ,
والله نقرأ حمد.
أنا رأيت ضبطه, ضبطها في أحد مصنفاته.
إيه؟
حمد
بالسكون.
إيه نعم.
نعم.
وقال الإمام أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي الشافعي الإمام في كتابه المعالم, في كتابه المعالم رحمه الله تعالى كان
في علوم الإمام في علوم
في علوم
الشغول.
قال ما بين القوسين هو في كتابه المعالم, ما بين القوسين منا لأن الأصل في علومه, والخطابي له معالم السنن وأعلام السنن.
هي حتى علوم تحتاج إلى مضاف إليه, ولعلها في علوم الحديث يمكن. اكتبوا لعلها علوم الحديث فيشمل المعالم وغيرها. لعله
كان المتقدمون من كان المتقدمون من شيوخنا يستحبون تقديم حديث يستحبون تقديم حديث الأعمال بالنيات أمام كل شيء ينشأ ويبتدئ من أمور الدين لعموم الحاجة إليه في جميع أنواعها. وهذه أحرف من كلام العارفين في الإخلاص والصدق. قال أبو العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إنما يعطى الرجل على قدر نيته. وقال أبو محمد سهل بن عبد الله التستري.
هذا الأثر مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات, فعلى قدر النية يعطى الإنسان, وعلى قدر النية يكون الأثر في قوله أو فعله, وعلى قدر النية يكون الثواب. النية هي كل شيء. نسأل الله أن يخلص لنا ولكم النية. نعم.
وقال أبو محمد سهل بن عبد الله التستري رحمه الله نظر الأكياس في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غير هذا, أن تكون حركاته وسكونه في سره وعلانيته لله تعالى وحده, لا يمازجه شيء, لا نفس ولا هوى ولا دنيا. وقال السري رحمه الله لا تعمل للناس شيئا ولا تترك لهم شيئا ولا تعطي لهم شيئا ولا تكشف لهم شيئا
ولا تعطي لهم شيئا.
نعم.
ولا تعطي لهم شيئا.
وروينا عن حبيب بن أبي ثابت التابعي رحمه الله أنه قيل له حدثنا فقال حتى تجيء النية. وعن أبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله أنه قال ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي أنها تتقلب علي. وروينا عن الأستاذ أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري رحمه الله في رسالته المشهورة قال الإخلاص إفراد الحق في الطاعة بالقصد, وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر من تصنع لمخلوق أو اكتساب محمدة عند الناس أو محبة مدح من الخلق أو شيء سوى التقرب إلى الله تعالى. قال ويصح أن يقال الإخلاص تصفية العقل عن ملاحظة الخلق, والصدق التنقي عن مطالعة النفس. وفي الأذكار قال في الحاشية
عندي نصة يقول التنقي عن مطاوعة النفس بالواو. عندك حاشية؟
أنا عندي وفي الأذكار للمؤلف يقول هكذا نسخة الأذر هكذا نسخة الأذرعي أو الأذرعي، وفي الأذكار للمؤلف التشقي عن مطاوعة النفس.
التنقي
الحاشية
اللي عندي حاشية، عندي حاشية هكذا نسخة الأذرعي وفي الأذكار للمؤلف التنقي عن مطاوعة النفس.
طيب بماذا تخالف الأصل؟
لا عندي المطالعات بالله.
أي نعم.
أنا أرى أن لا نجيب على أسئلة إلا كالعادة خمس دقائق في الآخر.
إيش قال
الشيخ؟ خلنا اكتبوا. نعم.
فالمخلص لا رياء له والصادق لا إعجاب له. وعن أبي يعقوب السوسي رحمه الله أنه قال: متى شهدوا في إخلاصهم الإخلاص احتاج إخلاصهم إلى إخلاص.
ومعناه أنها سلسلة دائمة. هذا كقول القائل: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. وهذا صحيح، لأن الله إذا وفقك لشكر النعمة فهذه نعمة تحتاج إلى شكر، ثم إذا شكرتها فهو نعمة يحتاج إلى شكر، وهكذا أبدا. ولهذا كان من ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على ربه أنه يقول: سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فالإخلاص إخلاص الإخلاص وإخلاص الإخلاص يحتاج إلى
إخلاص
إخلاص أيضا. اللهم أعنى. نعم. ها؟ يقول: إذا كان شكري نعمة الله نعمة، إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. نعم.
وعن ذي النون رحمه الله قال أنه قال: ثلاثة من علامات الإخلاص استواء المدح والذم من العامة، ونسيان رؤية الأعمال في الأعمال، واقتضاء ثواب العمل في الآخرة. وعن أبي عثمان رحمه الله أنه قال:
استواء المدح والذم من العامة واضح أن الإنسان لا يبالي أمدح الناس أم ذموه. الثاني نسيان رؤية الأعمال في الأعمال، بمعنى أنك إذا عملت عملا صالحا تنساه، لا تجعله أمامك حتى تدل على الله به وتقول في نفسك عملت وعملت، انسى. والثالث اقتضاء ثواب العمل في الآخرة، بمعنى أن الإنسان يريد العمل للآخرة فقط لثواب الآخرة، ما يريد ثواب الدنيا وإنما يريد ثواب الآخرة. لكن لو نوى ثواب الدنيا والآخرة فلا بأس، لأن الله سبحانه وتعالى يذكر في القرآن أشياء في الدنيا تراقب في العمل، ولولا أنه سيكون لها تأثير في العمل لكان ذكرها لغوا. وكذلك جاء في السنة: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك لأجل أن نتشجع وننشط على صلة الرحم. من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا الثواب العاجل، ولنجزينهم أجرهم، هذا الثواب الآجل. نعم.
وعن أبي عثمان رحمه الله أنه قال: الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق. وعن حذيفة المرعشي رحمه
الله، هذه الكلمات كلها من أئمة الصوفية فيما يظهر، وتجد أن كلماتهم سبحان الله تكون يعني قوية ومختصرة، ويشعر بها الإنسان بلذة. نعم.
وعن حذيفة المرعشي رحمه الله أنه قال: الإخلاص أن تستوي أفعال العبد في الظاهر والباطن. وعن أبي،
وإذا كان في الظاهر يقومها ويصلحها، في الباطن بالعكس
مرائي.
ها؟
مرائي،
فهذا ليس بمخلص، هذا مرائي. نعم.
وعن أبي علي عن أبي علي
وعن يمكن ساق الله. ها؟ هذا أيضا غلط، هذا غلط، لأنه ينبغي أن يصح الظاهر والباطن حتى يقتدى به. نعم.
وعن أبي علي الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قال: ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما.
ترك العمل لأجل الناس رياء، لأنك تركت العمل ليقال فلان ليس بمرائي، فتكون مرائيا في الواقع. العمل لأجل الناس شرك، لأنك أشركت في النية، في نية العمل. هذا معنى كلامه رحمه الله. كثير من الناس يترك العمل لأجل الناس، يقول: أخشى أن أعمل يقال فلان عابد أو ما أشبه ذلك. يقول: غلط هذا، هذا هو الرياء، أنت تركت لأجل أن يقال الناس أنه غير مرائي. إذا عمل لأجل الناس فهو شرك، لأن الرياء نوع من الشرك. نعم.
وعن رويم رحمه الله أنه قال: الإخلاص أن لا يريد على عمله عوضاً من الدارين، ولا حظاً من الملكين.
الملكين،
ولا حظاً من الملكين،
الكاتبين. لكن هذا ما هو صحيح، هذا لا شك أنه غلط، وأنه خلاف ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. يقول الله عز وجل في وصف الرسول وأصحابه: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فبدأ الفضل قبل الرضوان. لكن كما قلنا لكم، من بعض أئمة الصوفية يقول: لا تعمل لحظ نفسك أبدا، إن عملت لحظ نفسك ولو لثواب الآخرة فهذا ناقص، فعملك ناقص، وهذا خلاف الصواب. لأن الإنسان الذي يعمل يريد ثواب الله عنده إيمان كامل بما وعد الله تعالى من الثواب، وهذا غاية الإخلاص. فالصواب أن هذا القول ليس بصواب. نعم.
وعن يوسف بن الحسين رحمه الله أنه قال: أعز شيء في الدنيا الإخلاص. وعن أبي
أعزه يعني أصعب، كقوله تعالى: وما ذاك على الله بعزيز، أي بصعب وممتنع، يعني أشد ما يكون الإخلاص. وصدق، يعني أن الإنسان يصعب عليه جداً جداً أن يكون مخلصاً في العمل. ولهذا يجب أن نجاهد النفس على هذه المسألة، أن نجاهد، أن لا نريد رياءً ولا سمعة ولا إعجاباً بالنفس ولا ظهوراً على الأصحاب، بل يكون عمل الإنسان لله تعالى وبالله وفي الله. نعم.
وعن أبي عثمان أنه قال: إخلاص العوام، إخلاص العوام ما لا يكون للنفس فيه حظ، وإخلاص الخواص ما يجري عليهم لا بهم، فتبدو منهم الطاعات وهم عنها بمعزل، ولا يقع لهم عليها رؤية ولا بها اعتداد.
لا، هذا هو، هذا فناء، هذا يسمونها الفناء. ها؟ كيف؟ اي، ولا يقع لهم عليها، لا الظاهر عليها، عندكم عليها؟ لا عليها. طيب، هذا ليس بصحيح ايضا. الإخلاص أن تبدو الطاعات وهم عنها وهم فيها، ليس عنها بمعزل. لكن هناك فناء صوفي لكنه بدع، وهو الفناء عن شهود السوى، عندهم الفناء ثلاثة أنواع: فناء عن إرادة السوى، وفناء عن شهود السوى، وفناء عن وجود السوى. وكل هذه كلها عند الصوفية، مصطلحات صوفية. الفناء عن إرادة السوى يعني أن يشتغل بالطاعات عن المعاصي، وبالإخلاص عن الشرك، وكذلك بالنافع عن الضار، وعن شهود السوى أن يفنى عن مشاهدة كل شيء، حتى يفنى عن شهود العبادة، يصلي وهو ما يدري يصلي ولا ما يصلي. نعم، يذكر الله وما يدري هل يذكر الله أو لا. ليش؟ لأن قلبه منشغل جدا جدا بالمعبود والمذكور، ينسى. ولهذا تصل الحال ببعضهم إلى الجنون والسكر والإغماء، حتى ذكر شيخ الإسلام رحمه الله عنهم أشياء غريبة. يقول بعضهم: سبحاني سبحاني أنا الله، ينهب من الطاعات. ويقول: أنصب خيمتي على جهنم، الله يهدي من جهنم، أنصب. ما أدري، مسكين. ويقول: ما في الجبة إلا الله، جبة اللي لابس في الشتاء، يقول ما فيها إلا الله، لأنه غاب مرة، مجانين يصرعون ويصعقون ويموتون. أما الفناء عن وجود السوى والعياذ بالله، فهذا القول بوحدة الوجود، وأن الوجود هو الله عز وجل، ما في سوى الله. وكلها لا شك أنها باطلة. الأول الفناء الشرعي صحيح، لكن إطلاق الفناء عليه هذا تبعاً لمصطلحات هؤلاء الصوفية، وإلا كان لا نقول هذا فناء، بل هو حياة في الواقع. إذا اشتغل الإنسان بطاعة الله عن معصيته، وبذكره عن الغفلة، وبالاتباع عن الابتداع، وبالإخلاص عن الشرك، نقول هذا فناء، هو في الحقيقة حياة. نعم.
وأما الصدق فقال الله تعالى:
جزاك الله خير، بارك الله فيك. نوزعها الحين. نعم.
شيخ
لعله جاوبت الأسئلة. ها؟ يلا خلهم يتبعون. ما جاوبت
الأسئلة.
جاي. طيب كمال.
شيخ بارك الله فيك، قول السري صح في ولا تترك لهم شيء ولا تعطي لهم شيء.
اي نعم. يعني لا تعطي الشيء لقصد. نعم. لا تعطي الشيء لقصد الناس. أنت تصدقت على فقير، لا تعطى عشان تنفق، أعطه تقرب إلى الله.
طيب وهذا يا شيخ يعني المدلول اللغوي يساعده على هذا؟
لا، لا بد أنها مراد، لأن لو أخذنا بظاهرها كم معناه امنع الزكاة وامنع الصدقات، وهذا لا يمكن. لا مراد ولا تعطيهم شيئا، يعني تريد مجرد نفعهم بالعطاء، اجعله خالص لله. ايش؟ الإخلاص اجمعه ان تقول الاخلاص ان يريد الانسان بعمله وجه الله ودار الاخر، هذا اجمع شيء، وان كان مرت علينا لكن هذا اجمع شيء.
كيف ما حكمك؟ قلنا ان الانسان اذا كان يعمل بالظاهر بالصلاح والطاعه وفي الباطن لم يكن كذلك فان هذا من الرياء. نستخرج حكمه ونقول ان كل من كان كذلك فهو
مرائي. قد لا يريد الرياء، قد يريد بهذا هدايه الناس حتى يقتدوا به ويجعلونه اماما، لكن هو الانسان الذي كان في بيته لا يعمل وفي المسجد يعمل، لا شك ان هذا رياء. نعم.
احسن الله اليك. قول
يعني هذا هو الأصل، وقد يكون يريد شيء آخر. نعم.
من علامات الإخلاص استواء المدح والذم من العامة.
نعم.
مع أنه ما فيه أحد يعني يستوي عنده المدح والذم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذو الخويصرة التميمي ما قال له، غضب عليه الصلاة والسلام وأحمر وجهه.
إيش؟
أقول ما في أحد يستوي عنده المدح والذم من العامة.
لا لا لا، ما هو على شهاب. بطبيعة البشر الإنسان يحب المدح ويكره الذم، لكن يستوي عندك مدح الناس ودمهم في العبادات، يعني سواء مدحوك وقالوا رجل عابد أو ذموك. هذا مقصود.
الذي يمدحني يسرني، أقول الذي يمدح يسر النفس، واللي يذم
هذا من سرته حسناته وساءته سيئته فذلك المؤمن. لكن أنا بصلي سواء مدحوني ولا ذموني. نعم، أبتصدق سواء مدحوا أو ذموا، هذا الإخلاص. أما الإنسان يقول إذا مدحوني إن تصدقت وإلا فلا، فتجده لا يتصدق إلا في المجامع العامة مثلا، هذا مهم مخلص. نعم.
شيخ قولنا في فناء إرادة السوء الذي هو لا يحس ما يقول، مثل قول الحلاج أمام الجوبة لله. شيخ هذا يعني أورد بعض السلف قبل كثير وابن تيمية قالوا أن هذا يعني ليس يعني أصلا هو غافل، إنه هو يتغافل، حتى أنه ما يذكر عن البطائحية، قال يعني يتبدون ويرغون ويقعون، لكن لما طلب دخول في النار استقاموا كلهم.
يقول
هذا ما يعني من
عفوية،
إنما هو
تعمد
منهم.
لا ما مو صحيح.
يقيم يذكر غير هذا
الشيء،
يذكر
لما قلته.
نعم.
نعم. بعض الناس لما أبغضوه هذا الشهر يفرح، حتى إنسان يقول إنسان يقول دراه، هو ما هو مستقيم على الدين، يأخذ دراه، قال مثل هذا.
ايش؟ يعني معناه ان اهل الشر لا يبغضون الا اهل الخير، فكونه يقسم له انه يبغضه معناه انه شاهد له بانه من اهل الخير.
ما سمعنا.
نعم، يقول بعض الناس يفرح اذا ذمه اهل الشر، لأن شهادة له بأنهم من الخير. وهذا واحد يطلب، يقول يطلب دراهم وقال أنا أبغضك لأنه شرير وفاسق، قال أحد منك تبغضني؟ قال والله أني أبغضك، قال أنت مسامح. نعم.
وأما الصدق فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال القشيري: الصدق عماد الأمر وبه تمامه وفيه نظامه، وأقله استواء السر والعلانية. وروينا عن سهل بن عبد الله
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هذه ذكرها الله عز وجل بعد قصة الثلاثة الذين خلفوا وصدقوا. فأمر الله عز وجل أن نتقي الله وأن نكون مع الصادقين. والصدق يكون باللسان ويكون بالجوارح ويكون بالقلب. فالصدق بالقلب يعود للإخلاص، وباللسان يعود لمطابقة الواقع، وبالجوارح يعود لمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وروينا عن سهل بن عبد الله التستري
أنا لا أعرف بالضبط. نعم. امشي.
تعجب.
نعم.
وروينا عن سهل بن عبد الله التستري أنه قال: لا يشم رائحة الصدق عبد داهن نفسه أو غيره. وعن ذي النون رحمه الله أنه قال: الصدق سيف الله ما وضع على شيء إلا قطعه. وعن الحارث بن أسد المحاسبي بضم الميم رحمه الله أنه قال: الصادق هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه، ولا يحب إطلاع الناس على مثاقيل الذر من حسن عمله، ولا يكره اطلاعهم على السيء من عمله، لأن كراهته ذلك دليل على أنه يحب الزيادة عندهم، وليس هذا من أخلاق الصديقين.
هذا فيها أيضا نظر، أليس الإنسان يدعو يقول اللهم استر عوراتي؟ نعم، وهذا يعني أنه يكره أن يطلع الناس عليه. لكن كل هذه العبارات كلها مأخوذة من عبارات الصوفية، فيها حق وفيها باطل.
وعن أبي القاسم الجنيد بن محمد رحمه الله أنه قال: الصادق يتقلب في اليوم 40 مرة، والمرائي يثبت على حالة واحدة 40 سنة. قلت: معناه أن الصادق يدور مع الحق حيث دار، فإذا كان الفضل الشرعي في الصلاة مثلا صلى، وإذا كان في مجالسة العلماء والصالحين والضيفان والعيال وقضاء حاجة مسلم وجبر قلب مكسور ونحو ذلك فعل ذلك الأفضل وترك عادته، وكذلك الصوم والقراءة والذكر والأكل والشرب والجد والمزح والاختلاط والاعتزال والتنعم والابتذال ونحوها، فحيث رأى الفضيلة الشرعية في شيء من هذا فعله، ولا يرتبط بعادة ولا بعبادة مخصوصة كما يفعله المرائي. وقد كان
والأول هو حال النبي عليه الصلاة والسلام أنه يفعل الأفضل، ولهذا كان أحيانا يوتر بثلاث وأحيانا بخمس وأحيانا بسبع، وكان يصوم 3 أيام من الشهر، أحيانا من أوله وأحيانا من آخره وأحيانا من وسطه، وكان يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم. فالمؤمن يتتبع مواقع الخير والأفضلية فيقوم بها. قد يكون محادثته للضيوف وإدخال السرور عليهم أفضل من كونه يقرأ شيئا من القرآن أو يبقى في زاوية من بيته يطالع ويراجع. فلكل حال ما يناسبه. البس لكل حالة لبوسة الذي يناسب. لكن المرائي لا، يبقى على حال واحدة. فإن قال قائل: كيف تقولون هكذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وهذا يدل على المداومة. قلنا: نعم أدومه، لكن لا، ليس المعنى أن لا تنتقل إلى أفضل، المعنى أن لا تقصر دونه، سواء فعلته هو بعينه أو بما هو أو فعلت ما هو أفضل. والإنسان تختلف الأحوال. فالمعنى: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، أي لا تنقص عنه. وأما إذا فعلت ما هو خير، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن نذر أن يصلي في بيت المقدس، قال له: صلي صليهاه، وجعله موهب موفيا بنذره إذا صلى في مكة بدلا عن بيت المقدس. نعم.
وقد كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحوال في صلاته وصيامه وأوراده وأكله وشربه ولبسه ولبسه وركوبه ومعاشرة أهله وجده ومزحه وسروره وغضبه وإغلاظه في إنكار المنكر ورفقه فيه وعقوبته مستحق التعزير وصفحه عنهم وغير ذلك بحسب الإمكان. والأفضل في ذلك
بحسب الإمكان والأفضل.
نعم. وغير ذلك بحسب الإمكان والأفضل في ذلك الوقت والحال.
هذه قاعدة مهمة ينبغي الإنسان أن يبني عمله عليها، وأن ينتقل من المفضول إلى الأفضل، سواء كان من جنسه أو من غير جنسه، لأن المقصود هو التقرب إلى الله تبارك وتعالى. وإذا كان هذا هو المقصود، فإن الإنسان يتحرى ما هو أفضل وأقرب إلى الله سبحانه وبحمده. فهذه الجملة التي ذكر المؤلف من أحسن ما مر علينا الآن. نعم.
ولا شك في اختلاف أحوال الشيء في الأفضلية، فإن الصوم حرام يوم العيد، واجب قبله، مسنون بعده، والصلاة
يعني بذلك عيد الفطر.
والصلاة محبوبة في معظم الأوقات وتكره في أوقات وأحوال كمدافعة الأخبثين وقراءة كمدافعة الأخبثين وقراءة القرآن محبوبة وقراءة القرآن محبوبة وتكره في الركوع والسجود وغير ذلك. وكذلك تحسين اللباس يوم الجمعة والعيد وخلافه يوم الاستسقاء. وكذلك ما أشبه هذه
ظاهر كلام المؤلف خلاف يوم الاستسقاء أن الإنسان يوم الاستسقاء يتعمد أن يلبس الثياب التي ليست جميلة، والظاهر أنه أن الأمر بخلاف ما قال المؤلف رحمه الله، وأنه يخرج غير متجمل بل بثياب المعتادة، لأنه إلى الآن لم نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد الاستسقاء خرج بثياب ليست يعني يتعمد الثياب الرديئة الخلقة. نعم.
ولا شك في اختلاف أحوال الشيء في الأفضلية ولا شك في نعم 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 وكذلك نعم ما وكذلك ما أشبه هذه الأمثلة وهذه نبذ يسيرة ترشد الموفق إلى السداد وتحمله على الاستقامة وسلوك طريق الرشاد.
نعم نبذة. نعم هو قال
نبذة عندي وهذه نبذة يسيرة ترشد الموفق إلى السداد وتحمله على الاستقامة وسلوك طريق الرشاد. باب في فضيلة الاشتغال بالعلم
من الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كان هجرته إلى الله ورسوله ومن يخرج من بيته مهاجرا الله ورسوله. نعم.
باب في فضيلة الاشتغال بالعلم وتصنيفه وتعلمه وتعليمه والحث عليه والإرشاد إلى طرقه. قد تكاثرت الآيات والأخبار والآثار وتواترت وتطابقت الدلائل الصريحة وتوافقت على فضيلة العلم والحث على تحصيله والاجتهاد في اقتباسه وتعليمه. وأنا أذكر طرفاً من ذلك تنبيهاً على ما هنالك. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى: وقل رب زدني علماً. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والآيات كثيرة معلومة وروينا عن
هذه الآيات. يقول الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وهذا الاستفهام بمعنى النفي، أي لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، والمراد بذلك العلم الشرعي. والثاني قال: وقل رب زدني علما، الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. وقبل هذه قال: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. وإذا كان الله يأمر نبيه أن يسأله أن يزيده من العلم فمن دونه من باب أولى. ولهذا ينبغي لك أن تسأل الله دائما أن يزيدك من العلم، فتقول: اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما، لأنك محتاج. وأما قوله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهذه شهادة من الله، ويا لها من شهادة أن العلماء هم أهل الخشية. والمراد بالعلماء هنا العلماء بالله. كلما كان الإنسان بالله أعلم كان له أخشى ومنه أخوف. فكلما صار الإنسان عالما بالله بأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه فإنه لا بد أن يزداد خشية لله عز وجل. وقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فذكر الله أن أسباب رفع الإنسان هو الإيمان والعلم، وفي قوله والذين أوتوا العلم إشارة إلى أن العلم لا يدركه الإنسان بنفسه، وأن الإنسان مفتقر إلى الله عز وجل في تحصيله، فليس العلم من كسبك. وكم من إنسان بقي سنوات عديدة يطلب العلم ولم يحصل، وكم من إنسان حصل علما كثيرا في مدة قصيرة. كل هذا يعتمد على اعتماد الإنسان على ربه وسؤاله ربه أن يزيده من العلم. نعم.
وروينا عن معاوية رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم.
قد يتبادل الإنسان أن معنى قوله يفقهه أي يعلمه، وليس كذلك، لأن الفقه غير علم، الفقه أن تعلم وتعمل. ولهذا دائما يذكر الله عز وجل عن الكفار أنه لا يفقهون، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. لكن من المعلوم أنه لا عمل إلا بعلم، فالعلم يسبق ثم العمل. أما شخص يعلم ولا يعمل فهو قارئ وليس بفقيه. ولهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كيف بكم إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم. لا بد من الفقه أن يكون الإنسان عاملا بعلمه، وإلا فليس بفقيه. وقوله: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا رأيت من نفسك أن الله تعالى أعطاك علما وفقهك في ذلك، عرفت الحكم والأسرار من أحكام الله عز وجل وقمت بذلك، فاعلم أن الله تعالى أراد بك خيرا. وهذا كقوله: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. نعم.
وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك الماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. رواه البخاري ومسلم.
وهذا مثال منطبق تماما. المطر إذا أصاب أرضا فإنها تنقسم لهذا التقسام: أرض قبلت الماء وأنبتت الكلى فانتفع الناس منها بما أنبتت، وأرض أخرى قيعان لا تنبت لكنها تحفظ الماء، هذا تنفع الناس حيث يروون ويسقون. والقسم الثالث: قيعان تبلع الماء لا تمسك الماء بل تبلعه ولا تنبت الكلى، هذه لا خير فيها. الأول كعلماء الحديث الفقهاء، والثاني كرواة الحديث الذين نقلوا الشريعة لكن لم ينتجوا منها شيئا، تجده يحفظ الحديث ويروي الحديث لكن لا يفقه المعنى كثيرا. والثالث من لم يرفع بالشريعة رأسا ولم يبال بها وكأنها عندها أساطير الأولين والعياذ بالله. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، روياه. والمراد بالحسد الغبطة، وهي أن يتمنى مثله، ومعناه ينبغي ألا يغبط أحدا ألا يغبط أحدا إلا في هاتين الموصلتين إلى رضا الله تعالى.
صحيح، يعني لا ينبغي الإنسان أن يغبط شخصا على ما أتاه الله تعالى من القصور والمراتب الفخمة والأبناء والزوجات وما أشبه ذلك، هذا ما في غبطة. الغبطة حقيقة هو هذا الشخصان، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، كلما ذكر له باب خير تبرع له، هذا يقبض أن الله تعالى أعطاه المال ونفعه به. والثاني آتاه الله العلم الحكمة، وهي العلم، فهو يقضي بها ويعلمها. لكن أيهما أشد غبطة، الأول أو الثاني؟ الثاني لا شك، لأن الثاني تبقى منافعه والأول تزول، إما في مدة قصيرة أو في مدة طويلة. ولهذا نحن نعلم مثلا أن أناسا في عهد أبي هريرة رضي الله عنه بذلوا من الأموال العظيمة في سبيل الله وفي حفر الآبار وإجراء الأنهار وما أشبه ذلك، ولكن الآن نعم زالت. أما آثار علم أبي هريرة فإنها لا تزال إلى الآن. وكذلك نعلم أن في وقت الإمام أحمد وغيره من الأئمة أناسا بذلوا الأموال العظيمة وكلها راحت، إنما في حاضر وقت الإنسان لا يغبط إلا هذين إلا هذين النوعين، رجل عنده مال كثير يبذله في الحق، والثاني عنده علم يعلم الناس، هذا الذي يغبط. طيب الجاهل؟ نعم ما يغبط. الفقير لا يغبط. الغني المسرف الذي يبذل ماله في غير فائدة وربما فيما يغضب الله، هذا أيضا لا يغبط. نعم.
وعن
الحميد
جاء وقت الأسئلة.
نعم جاء.
بارك الله فيكم.
ما جاء وين
إلا الساعة أعلم.
شيخ بارك الله فيكم، أخذنا فيما سبق أن الإنسان ينبغي له أن يعني يعمل الصالحات حسب الحال، فأعلم قاعدة ما أريد أن أعرف صحتها، وهي قولهم العبادة عمل كل شيء في وقته، ولمن تنسب؟
ما أدري والله ما أعرف، لكن كما سمعت الرسول كان يصوم حتى يقول يقال لا يفطر ويفطر حتى يقول يصوم، وكذلك في القيام. والإنسان إذا انتقل من عباده إلى أفضل فهذا طيب، هو ما ضاع عليه شيء.
يعني نستطيع أن نقول بها عبادة يعمل كل شيء في وقته
أو أفضل منه أو أفضل، يعني معناه أن يتعبد لله تعالى بما يناسب الحال، إلا الفرائض، فرائض ما فيها تغيير، لا بد من أن تكون على ما جرى عليه الشرع. نعم.
فكيف نربط بين هذا الأمر وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم خير من طال عمره وحسن عمله؟
صحيح، هو هذا خير، لكن بشرط أن يحسن عمله، لأن هذا أدرك العمل والنية، والأول لم يدرك العمل لكنه أدرك النية وعمل أيضا عمل ما استطاع. نعم خالد. نعم، يعني بالسند، ولهذا دائما مثلا يمر علينا روى فلان بسنده الى فلان، الى عمر، الى علي، الى عثمان، يروى عن عمر بن الخطاب بالسند، لكن الظاهر روينا احسن. نعم. ايش؟ نعم.
كيف نعمل ببعض الأشياء التي ليس فيها عمل ظاهر؟ جاءت الإنسان ماضي يتصرف
مثل ايش؟ عطني من كثير واحد. تذكر إلى غد نشوف الأخر.
العبارة التي توصلنا قول عمل كل شيء في وقته.
نعم.
ربما تقول من كل شيء شيء نفعل. نعم. الله يدخل كل أشياء يعني حتى في طول العبادة. يعني يقول إن العمل عبادة.
لا لا. قصد العبادة ولا لا؟ معروف. إيش؟ نعم. يقول بعض الهيئات الخيرية يكتبون على الباب وقل اعملوا فسيرى الله أعمالكم ورسوله والمؤمنون. هذا غلط، مو صحيح. الرسول ما يرى عمله ولا يعلم عنه، وإن كان قد ورد أن أعمال أمتي تعرض عليه، لكن هذا العمل بالذات ما تستطيع أن تلزم به. ثم إن في بعض هي آيتان، وقل اعملوا فسيرى الله أعمالكم ورسوله والمؤمنون، ما فيها والمؤمنون، ثم تردون إلى عالم غيب الشهادة. ولا الثانية وقل اعملوا فسيرى الله أعمالكم ورسوله والمؤمنون وستردون. في إحدى الآيتين في المنافقين تهديدا لهم. نعم. أنا قصدت الآخر اللي وراء. نعم صحيح، ورب حامل فقه غير فقيه. وراك تركت هذه. أقول ورك تركت هذه. خل نثبت هذه إن أنت اللي أنت غمضتها وغيبتها. رب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، هذا صحيح. لا لا ابدا، لا لابد. وانا ذكرت لكم اثر عبد الله بن مسعود ليتبين لكم انه ليس الفقه ان الانسان يعلم الشريعه فقط، لا بد من علم وعمل. والانسان الذي يعلم ولا يعمل ما هو فقيه. وين الفقه؟ الكفار يعلمون ولا يعملون، حكم الله عنهم بانهم ايش؟ لا يفقهون. نعم. ايش؟ والله هو على كل حال اذا الانسان اذا عمل عملا وسمع ثناء الناس عليه ضروري سيفرح، لكن هو لا يبالي لو لم يثنى عليه لا ينثنى عن عمله. فهو يقول انا احمد الله عز وجل اني كنت في مقام يثنى علي فيه، لكن لو لم يثنوا علي ما ثناني هذا عن 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 عمل. هذا الاخلاص. نعم.
الانسان يعني احيانا يجتهد ان يلقي عن نفسه الرياء ويقبل على ربه، ولكن يغفل في عبادته. هذا
نعم لا شك ان هذه غفله الانسان حين فعل العبادة يدل على نقص الإخلاص عنده. كيف ذلك؟ لأن من أخلص لشيء فلا بد أن يكون ذلك على بال، على بال. وإذا غفل معناه أن ما هناك قصد قوي يحثه على أن يعمل. المسائل القلوب صعبة جدا، صعبة جدا. نسأل الله أن يعيننا وإياكم عليها. ما هي هي؟ يعني نحن والله نرزقنا وياكم الإخلاص، نعمل الأعمال الظاهرة ونجيدها والإنسان يعني، لكن مسألة الإخلاص مراقبة القلب وإصلاح القلب هذا ضعيف عندنا، ضعيف. نعم. ولذلك نحث أنفسنا وإياكم دائما على أن الإنسان يشوف القلب. ويكفي في هذا قول الله عز وجل ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، لم يقل من أغفلنا لسانه. نعم.
شوف
استنى القسم يعني استنى القسم الثاني من الأرض والرمال يحدثون وأنا كنت أفهم
الفقهاء
يحدثون الذين يعني ينفعون الناس
نعم
ولا ينتفعون بها
كيف ينتفعون؟
الرواتب
هنا اي هذه الماء هذه الارض التي امسكت الماء ولكن لا تنبت نعم
وتنفع الناس ولكنها لا تنتفع الناس فكنت اظن ان هذا يعني يمثل به العلماء غير العاملين
لا العلماء غير العاملين ذولا ما رفعوا براسهم في دين الله ربما يستفاد لكن ما يكون هكذا
ألا يكون في نقل المحدث الحديث فقط
نعم
فهم معناه فيه منفعة لنفسه
لا
أنه يأخذ أجرا
لا هذه المنفعة عن تحمل الحديث وأدائه والتعب فيه لكنه لا ينتفع بالحديث والرسول ذكر مثلا لمن انتفع بما جاء به
بعض السلف روي عنهم أنه قال يعني طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله وبعضهم يقول أمر النية أمر شديد لكن حبب إلينا شيء فجمعناه
نعم
فيعني ما فقه هذه الآثار المروية عنهم مع أنهم سادات العلماء والسلف الصالح يعني.
هذه في أول الطلب الإنسان في أول الطلب ربما يريد شيئا نعم إما أن يريد أن يكون مثل إخوانه وأقرانه أو لغير ذلك من الأسباب فإذا كثر علمه وغزر علمه وعرف أحكام الله تعالى وحكمها انقلب الأمر وهذه يقولون هذه الكلمة فيما أظهر لي أنهم يريدون أن لا ينثني عزم الإنسان إذا أحس بشيء في نفسه أو في نيته فإن الأمر سوف يعود إلى أحسن
شيخ بارك الله فيك وكان منها أجادب
نعم
أمسكت الماء
نعم
الأجادب هذا وش
يقول الأجادب يعني الجد تعرف الجد ما في نبات يعني أجادب لا تنبت
يعني زي اللي قال هذا البيت الصيف وأصدق الأنباء من الكتب
لا الأجادب في بعض المحلات أراضي ما تنبت حتى لو جاء السيل دائما ما تنبت دائما في جد
شيخ حضرت الله قول علي رضي الله عنه العلم إما يهتف بالعمل وإلا ارتحل
إذا علم العلم يهتف بالعمل فإن أجاب وإلا ارتحل
فإن أجاب وإلا ارتحل أنا أحفظها يعني إذا كان الإنسان إذا علمنا الإنسان أنه أن عمله يعني أقل من العلم فكيف يبني
ناقص حتى في القرآن فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض الذنوب والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم
شيخ حسن الله إليك أحيانا الإنسان يجد من نفسه أنه لو جلس في البيت لربما
يا أخي انتهى الوقت ما علمتونا زمان
خير
أي
يقول يا شيخ يجد من نفسه أنه لو جلس في البيت
إيش؟
أقول الإنسان في بعض الأحيان يجد من نفسه أنه لو جلس في البيت
أنه إيش؟
لو جلس في البيت في الدار صار أنفع هذا وصار يقرأ ويبحث في مسائل ويحفظ شيء بينما يحضر للدرس إرضاء للمعلم لأن المعلم مثلا يريد حضوره لكافة الدروس
إيه؟
فهل حضوره للدرس والحالة ما ذكر في شيء من الرياء؟
لا ما في شيء يعني مراعاة الناس للتأليف ما هو رياء ليس رياء
مراعاة الناس إيش
نعم
مراعاة الناس إيش
مراعاة كيف
ما سمعتها
كيف أي مراعاة الناس يعني بمعنى طلب إرضائهم لكن ما هو التقرب إليهم بالعبادة ما هو رياء بسم الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال النووي رحمه الله تعالى في مقدمة المجموع شرح المهذب
في باب فضيلة الاشتغال بالعلم وتصنيفه وتعلمه وتعليمه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم من حمر النعم.
لا تضم الميم،
ضمها.
لا غلط، والله عندك.
اي نعم والله.
لا غلط،
جمع حمار.
انا ما ما ماشي ما ضمت.
فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. رواياه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لعلي بن أبي طالب حين بعثه إلى خيبر. فهل المراد بقوله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا أي من الكفر إلى الإسلام، أو يشمل حتى لو في أدنى مسألة من مسائل العلم؟ الظاهر الأول اعتباراً بالقرينة، ولأن الهداية من الكفر للإسلام لا يعادلها شيء من الهداية في بعض مسائل العلم، ولكن ينطبق على الهداية في بعض مسائل العلم الحديث الذي بعده. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم. رواه مسلم.
قوله من دعا إلى هدى ومن دعا إلى ضلالة، الدعوة تكون بالقول وتكون بالفعل، أما القول فظاهر، وأما الفعل فأن يفعل حسنة فيراه الناس فيقتدوا به فيها فيكون داعٍ لذلك. وكذلك الضلالة، الدعوة بالقول واضح، والدعوة بالفعل أن يفعل أعمالاً سيئة فيتبعه الناس في ذلك. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وفي هذا الحديث والذي سقته حث بالغ على أن يكون الإنسان إماما في الخير في الدعوة إليه وفي فعله حتى يجيبه الناس ويتبعوه، لأن ربما لا يطرأ على بالك أن يكون الذي اتبعك في هذا عشرات الآلاف وهم يتبعونك في مشارق الأرض ومغاربها. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله
عنه: صدقة الجارية التي يفعلها هو بنفسه، ومنها بناء المساجد وطبع الكتب وتوزيعها على المنتفعين بها وإصلاح الطرقات وما أشبهها، أو علم ينتفع به واضح، وهذا هو المراد هنا، أو هو محل الشاهد، أو ولد صالح ذكر أو أنثى يدعو له فإنه لا ينقطع العمل. وقوله أول الإنسان يدعو له، لأن الولد الصالح من العمل، من عمل الإنسان في الحقيقة، إذ أنه من كسبه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبه. وفي قوله يدعو له في سياق ذكر العمل وانقطاعه دليل على أن دعاء الولد لأبيه أو أمه أفضل من أن يتصدق لهم أو يصلي لهم أو يصوم لهم أو ما أشبه ذلك. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
هذا فيه فضل طلب العلم من حين يخرج إلى أن يرجع، ويخرجه من يخرجه منكم سامع. نعم.
وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
ولمن هذا؟ ووجه فضل العالم على العابد ظاهر، لأن العابد منفعته قاصرة على نفسه، والعالم منفعته لنفسه ولغيره. ولا شك أنه كلما كان العالم أنفع لعباد الله من نشر العلم والدعوة إليه كان أفضل. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن وصول الله
عن صلى الله عليه وسلم قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
عن وصول وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
وهذا لمن؟ نعم، اسمك؟ ها؟ محبوب. طيب،
محبوب.
وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. رواه الترمذي. وعن أبي وعن
رواه الترمذي
وعن أبي هريرة مثله وزاد: لكل شيء عماد، وعماد هذا الدين الفقه، وما عبد الله وما عبد الله بأفضل من فقه في الدين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
من الثلاثة؟ آدم أخير. طيب.
وعن أبي
عط اسمك أيها ها الاثنين جزاك الله خير.
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما.
إن الأنبياء
وإن العلماء ورثة الأنبياء.
إن الأنبياء
كلمة استئناف جديد.
إيه؟
وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. وفي الباب أحاديث كثيرة، وفيما أشرنا إليه كفاية.
قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يبتغي فيه علما، يشمل الطريق الحسي كأن يتردد الإنسان من بيته إلى مكان العلم، والطريق المعنوي وذلك بالتفكر والتدبر وقراءة الكتب والمباحثة مع أهل العلم والإخوان، كل هذا طريق يوصل إلى العلم. وفي قوله إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، لا يشكل على هذا قول الله تبارك وتعالى عن زكريا: فهبني من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، لأن المراد بالإرث هنا إرث العلم وليس إرث المال، لقوله ويرث من آل يعقوب، ومعلوم أن هذا لا يرث من آل يعقوب، لأن آل يعقوب يرثهم الأدنى فالأدنى والأولى فالأولى. نعم، مهو قلنا ما في السؤال اللي قبل 5 دقائق من الأذان؟ لا، ليس كالأحاديث. ها، خذ هذا أيضا مع الأول، خذ هذا مع الأول.
وأما الآثار عن السلف فأكثر من أن تحصر وأشهر من أن
صالح. نعم، ها، إيش؟ نعم، لا لا ما في تقصد هذا الله هديك. نعم،
وأما الآثار عن السلف فأكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر، لكن نذكر منها أحرفا متبركين مشيرين إلى غيرها ومنبهين. عن علي رضي الله
متبركين عنه متبركين يعني راجين فيها البركة، وليس المراد أنه يريد التبرك بكتابتها وأوراقها المكتوبة فيها، لا، يريد بذلك البركة. وكم من إنسان كان قوله بركة على نفسه وعلى غيره. نعم،
عن علي رضي الله عنه قال: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه، ويفرح إذا نسب إليه، وكفى بالجهل ذمًا أن يتبرأ منه من هو فيه.
كلام عجيب، كل يدعي أنه عالم، وكل يفرح إذا قيل فلان عالم، وكل يتبرأ مما إذا قيل له أنت جاهل، فكفى بهذا شرفًا. نعم.
وعن معاذ رضي الله عنه قال: تعلموا العلم، فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه من لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة. قال أبو مسلم وقال أبو مسلم الخولاني: مثل العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء، إذا بدت للناس اهتدوا بها، وإذا خفيت عليهم تحيروا. وعن وهب بن منبه أنه قال: يتشعب من العلم الشرف وإن كان صاحبه دنيئا، والعز وإن كان مهينا، والقرب وإن كان قصيا، والغنى وإن كان فقيرا، والنبل وإن كان حقيرا، والمهابة وإن كان وضيعا، والسلامة وإن كان سفيها.
كل هذه واضحة، اللهم إلا الغنى إن كان فقيرا، ولعله أراد غنى النفس وغنى القلب.
وعن الفضيل أنه قال: عالم عامل بعلمه يدعى كبيرا في ملكوت السماوات. وقال غيره: أليس يستغفر لطالب العلم كل شيء؟ أفهكذا منزله؟
يعني أن يوجد منزلة مثل هذه المنزلة، كل شيء يستغفر الإنسان لطالب العلم، أهل السماء وأهل الأرض حتى الحيتان في البحار تستغفر الله. نعم.
وقيل: العالم كالعين العذبة نفعها دائم. وقيل: العالم كالسراج من مر به اقتبس. وقيل: العلم يحرسك وأنت تحرس المال، وهو يدفع عنك وأنت تدفع عن المال.
أقول عبارات صحيحة.
وقيل: العلم حياة القلوب، العلم حياة القلوب من الجهل، ومصباح البصائر في الظلم، به تبلغ منازل الأبرار ودرجات الأخيار، والتفكر فيه ومدارسته ترجح على الصلاة، وصاحبه مبجل مكرم. وقيل: مثل العالم مثل الحمى تأتيها البعداء ويتركها الأقرباء، فبينما هي تأتيها مثل العالم مثل الحمى تأتيها البعداء ويتركها الأقرباء
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 وألف.